10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أحلى تحايا صباحية نصبح على مستمعينا في كل مكان، ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب التحايا من الزميل المخرج ياسين. أحبتي في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن توقعات وزارة التخطيط القاضية بارتفاع نسبة الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15% في العراق. أما الورقة الثانية فتتحدث عن المشاكل النفسية التي يعاني منها أطفال النزوح. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: ما هو تقييمكم لمستوى أداء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقمك كورك 0750-605-0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الاتصال على هاتف الإذاعة الاعتيادي وإرسال رسائل SMS قصيرة، ورقم الهاتف هو آسيا 077-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشرة للأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. خلية الصقور الاستخبارية تعلن إلقاء القبض على مجموعة مسؤولة عن نشاط الانتحاريين في بغداد. المقاتلات التركية تغير على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق. وعشرون غارة جوية ضد مواقع داعش في سوريا والعراق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت خلية الصقور، عذرا عن هذا الخطأ الفني، أعلنت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على مجموعة تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن نشاط تنظيم الانتحاريين وتهيئة الأحزمة الناسفة لهم لاستهداف المواطنين في بغداد. ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية عن الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن القول إن عملية إلقاء القبض على المجموعة المكونة من 5 من الدواعش تمت في قاطع الرصافة شمال شرق بغداد، وأن المسؤول عنها والمدعو أبو كرار قد قتل إثر اشتباكات مع القوى الأمنية التي جاءت لإلقاء القبض عليه. وأضاف معن القول إن أبا كرار هو أحد سجناء سجن بوكا السابقين، وله أخ موقوف في إحدى الأماكن التحقيقية، وكانت مسؤوليته ذات شقين: الأول مسؤوليته عن تنفيذ الواجبات وتنظيمها، والثاني هو نقل الانتحاريين من الوكر الذي يهيئه لهم في منطقة الهدف. على حد قول معن، شنت المقاتلات التركية مساء الأحد غارات جديدة على القواعد الخلفية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، إذ أقلعت طائرات F-16 من قاعدة ديار بكر في جنوب شرق تركيا باتجاه جبل قنديل، حيث قواعد المتمردين الأكراد وفق قناتي CNN أتاتورك وNTV الإخباريتين. ووصف حزب العمال الكردستاني من جانبه تلك الغارات والقصف التركي بأنها عدوان، وقال إنها جعلت هدنا مع الجانب التركي في حكم المنتهية. قال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن الولايات المتحدة ودول التحالف نفذت 20 غارة جوية جديدة ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق، حيث تركزت الضربات على أهداف قرب الرمادي. ونقل بيان للجيش وقال بيان للجيش إن 5 غارات قرب الرمادي قصفت وحدات تكتيكية ودبابات وناقلة جنود مدرعاتها بعال التنظيم المتشدد، كما دمرت نقطة تفتيش ومبنى وموقعا لإطلاق قذائف المورتر وناقلة جنود أخرى مدرعة. فضلا عن ذلك قصفت 4 غارات مراكز تجمع تابعة لتنظيم داعش قرب طوز خرماتو. وأضاف البيان القول إن التحالف شن أيضا 13 غارة جوية في سوريا، تركزت 5 منها قرب كوباني، وقصفت وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم ودمرت مواقع قتالية. وإلى شأن الحرب في اليمن، إذ قال مواطنون محليون أن قوات يمنية يدعمها تحالف تقوده السعودية خاضت اشتباكات مع المقاتلين الحوثيين من أجل السيطرة على أكبر قاعدة جوية إلى الشمال من عدن يوم الأحد قبل ساعات من موعد سريان هدة إنسانية أعلنها التحالف. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 7 عن الحوثيين قولهم إن الأمم المتحدة لم تخطرهم بشأن الهدنة. ونسبت الوكالة إلى محمد علي الحوثي رئيس اللجان الثورية العليا القول لم يصل أي خطاب رسمي من الأمم المتحدة بشأن الهدنة. وأضاف الحوثي القول ليس هناك موقف لا سلبا ولا إيجابا حتى تتم المخاطبة الرسمية من قبل الأمم المتحدة بهذا الخصوص. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا.
أهلا بك يا رأفت، كيف تصف لنا الوضع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، بدأت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مساء أمس الأحد عند الساعة 11 مساء. من جانبهم الحوثيون عبروا أن الأمم المتحدة لم تبلغهم رسميا بشأن الهدنة الإنسانية، ولم تستمر هذه الهدنة لمدة ساعات، فقد قام الحوثيون بخرقها في مدينة تعز، حيث قاموا بقصف عشوائي لعدد من أحياء مدينة تعز، وتركز القصف على قرى مشرع وحدنان في جبل صبر الواقع غرب تعز. كما شهدت المدينة اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي والمقاومة الشعبية من جهة، وبين الحوثيين والقوات المساندة لهم من جهة أخرى. وقام الحوثيون بقصف عدد من أحياء المدينة. في وقت سابق تمكنت المقاومة الشعبية من التقدم باتجاه هذا المحور وإدارة الأمن وسط المدينة، كما تقدمت باتجاه اللواء 35 مدرع الذي سيطر عليه الحوثيون، وسيطرت على نقطة 40 القريبة من اللواء. وبحسب المصادر فقد سقط خلال المواجهات 21 قتيلا من الحوثيون بينهم قيادي، وأصابت آخرين فيما قتل 6 من رجال المقاومة. على صعيد التطورات في محافظة لحج جنوب اليمن، تشهد المحافظة خلال 3 الأيام الماضية معارك ضارية حول القاعدة، وتحاول المقاومة السيطرة على القاعدة العامة الجوية، وحققت تقدما ميدانيا على مواقع الحوثيين، وسيطرت على منطقة بيت عاش ومنطقة الصدر القريبة من منطقة الحوطة مركز محافظة لحج جنوب اليمن. وبهذا التقدم تكون المقاومة قد قطعت كل الإمدادات على الحوثيون من محافظة تعز. أخيرا، على صعيد التطورات في محافظة صعدة شمال اليمن، معقل جماعة الحوثيون، شن طيران التحالف قبل ساعة من سريان الهدنة غارات جوية على معسكر الصمع وكهلان ومنطقة رحبان بمديرية سحار وسط محافظة صعدة، واستهدف أهداف في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية. نعم،
شكرا لي الزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذ نقل يوم الاثنين عن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلى قوله إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوة برية إلى سوريا، لكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. ونقل عن أغلى قوله لرؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية إنه على الرغم من استمرار استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن جوانب السياسة في سوريا، فإن هناك أرضية مشتركة كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح القواعد الجوية. ونقلت صحيفة حريت عن أغلو القول إن من النقاط المهمة التغطية الجوية للجيش السوري الحر والعناصر المعتدلة الأخرى التي تقاتل تنظيم داعش. أخيرا قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن قادة رباعية النورماندي قرروا في اتصال هاتفي أخير توقيع اتفاق لسحب الأسلحة من عيار أقل من 100 ملم في منطقة دونباس قبل 3 آب المقبل. وأضاف بوروشينكو خلال مقابلة على قناة سي تي بي القول: لقد قمنا بتحديد موعد ثابت للتوقيع على هذا الاتفاق، ويبقى ذلك 10 أيام لتنفيذه على وجه السرعة. وبحسب بوروشينكو فقد تم كان الجانب الأوكراني من ضمان قبول موقفه، وهو الإصرار على أن يتم سحب الأسلحة من عيار أقل من 100 ملم لمسافة تبلغ 15 كيلومترا. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين، حيث يضعف تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة مع تصاعد الغبار خلال النهار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط في بعض الأماكن لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية 10 كيلومترات وفي الغبار 6 كيلومترات. درجة الحرارة ستنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية عن يوم أمس، لتكون العظمى في بغداد 47 والصغرى 30، في البصرة 50 والصغرى 36، في أربيل درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29، أما في الرمادي فدرجة الحرارة العظمى هي 44 والصغرى هي 29 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. وأوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة سريعة إلى ورقة الأخبار الرياضية، فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة في عالم الملاعب والرياضة، وأول الأخبار ستكون عند مدرب إيسوديو رافيدين، حيث أكد اتحاد الكرة العراقي إكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالمدرب البوسني جمال حاجي مدرب المنتخب الوطني، مشيرا إلى أنه أصدر تأشيرة الدخول للمدرب ومساعديه، فيما رجح أن يصل إلى بغداد الأربعاء المقبل. ونبقى مع عالم الكرة ومنتخب إيسوديو رافيدين، حيث يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم لقاء مدي أمام نظيره اللبناني في 26 من أب المقبل في العاصمة بيروت، وذلك ضمن برنامج استعدادات الطرفين للتصفيات المؤهلة إلى مونديالي عام 2018 ونهائيات كأس آسيا في الإمارات عام 2019. ويستهل المنتخب الوطني العراقي رحلة التصفيات بمواجهة تايوان في 3 أيلول المقبل على استاد نادي باس الإيراني في العاصمة طهران، بعد اختياره من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم مكانا لمبارياته في التصفيات بدلا من قطر والإمارات. ونبقى في الشأن الكروي، حيث أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عن إقراره نظام الدوري الكروي، فيما بيّن أن الدوري سيكون على مجموعتين، محددا منتصف أيلول المقبل لانطلاقه ونهاية شهر آيار من العام المقبل موعدا لختامه. وختاما عند ألعاب القوى، إذ أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى أن عدائين سيشاركان في بطولة العالم ببكين. وقال المنسق الإعلامي للاتحاد ميثم الحسني في تصريح إن الاتحاد قرر المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي من المؤمل أن تقام في 22 من شهر آب المقبل في بكين، على أن تكون المشاركة بالعداء عدنان طعيس والعداء دان حسين.
شكرا للزميل أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة من إذاعة العراق الحر، وورقتنا الرئيسة لهذا اليوم وتتحدث عن توقعات وزارة التخطيط بأن ترتفع نسبة الفقر في العراق إلى 20% والبطالة إلى 15%. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة, يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا, والآن إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم, ونتحدث فيه عن توقعات وزارة التخطيط القاضية بارتفاع نسبة الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15% في العراق. أعزائي المستمعين, الوزارة توقعت ارتفاع هذه النسب الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15%, وتعزو الأمر إلى الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد, سيما بعد أن تجاوز عدد النازحين في العراق 3 ملايين إنسان بحسب إحصاءات منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة. الوزارة تقول أنها يعني عملت ضمن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتخفيف من الفقر منذ عام 2012 وحققت بعض من أهدافها. وتقول الوزارة أنه عندما أطلقت الاستراتيجية كانت نسبة الفقر 23%, وفي ظل تلك الاستراتيجية انخفضت نهاية عام 2013 إلى 19%, وكان من الممكن أن تصل بمستوى انخفاض خط الفقر نهاية عام 2014 إلى 16% لولا ما حدث في حزيران من عام 2014 وغير من الوضع. الوزارة تقر بأن في العراق الآن اليوم أكثر من 3 ملايين نازح فقدوا مساكنهم وأعمالهم وتعليمهم ودخلوا بشكل رسمي ضمن شريحة الفقراء. وتقول الوزارة أن النسبة بدل من أن تنخفض إلى دون 16% كما كان يعني مرسوم إلها, فإن التوقعات جميعها تقضي بأنها سوف ترتفع خلال العام الحالي إلى نحو 20%. لكن عدد غير قليل من الاقتصاديين يؤكدون من جانبهم أن توقعات وزارة التخطيط بعيدة عن الواقع بشكل واضح, وأن النسب باتت أعلى من هذه التوقعات بكثير, سيما مع دخول أزمة النازحين نتيجة الحرب مع داعش عامها الثاني, وسيما أيضا مع عجز الموازنة العامة للدولة واستمرار تدني مستوى أسعار النفط في السوق العالمية. هنا يعني ومع هذه الأزمة الاقتصادية ربما تجدر الإشارة إلى أنه آخر مسح قامت بوزارة التخطيط حول مستوى البطالة كان في عام 2013 وبلغت النسبة آنذاك 12%, هذا حسب وزارة التخطيط. كما أن الوزارة أعلنت في حزيران من عام 2011 أنه نسبة الفقر في العراق كانت 23%, ما يعني أن ربع السكان يعيشون دون خط الفقر أو تحت مستوى خط الفقر, منهم ما يقرب من 5% يعيشون في مستوى الفقر المدقع. هذا كله إحصاءات رسمية. الوزارة أيضا وزارة التخطيط أشارت في 3 حزيران 2012 أنه إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16%, علما أن الاقتصاديين أيضا في حينها أكدوا أن هذه النسب أقل من الواقع بكثير. السؤال الآن ربما يكون إلى أين يمضي هذا الأمر؟ هذه التوقعات تقضي بارتفاع نسب الفقر والبطالة, والسؤال الآخر يعني هل هناك من إجراءات لمواجهته لإيقافه, أم أن الأمر سيترك يعني ترتفع هذه النسب وصولا إلى ما لا تحمد عقباه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها عبر حديث ضيوفنا. بداية معنا عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط, ويوضح أن توقعات الوزارة هذه بارتفاع الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15% لم تكن مبنية على مسوحات ميدانية. لنستمع.
توقعات هذه بنيت على أساس أعطيات ميدانية, نحن لم نقم بإجراء مسح ميداني خلال هذه الفترة بسبب الوضع الطبيعي في العراق, وبالتالي صعوبة تنفيذ مسح, ولكن يعني بموجب نسب وأعداد النازحين الأخيرة اللي فاتت أو تجاوزت 3 ملايين إنسان, بالنتيجة هذه الأعداد بالتأكيد يعني خاتمت من أزمة الفقر في العراق وزادت من نسبة الفقر. نحن كنا نتحدث في عام 2013 وحتى منتصف 2014 كنا نتحدث عن 19% نسبة الفقر في العراق، بعدين كانت 23%، ولكن بعد الذي حدث في 10 حزيران 2014 ونزوح أعداد كبيرة من الأسر العراقية إلى خارج محافظاتهم، أكيد هذا أدى إلى زيادة نسبة الفقر. نتوقع أنه نسبة الفقر اليوم ربما وصلت أو تجاوزت نسبة 20%، ولكن هذا يعني لم يعني غير قائم على دراسة أو مسرح ميداني. يعني أعتقد الوزارة ستعلن عن نسبة حقيقية للفقر خلال الفترة القريبة المقبلة، ربما خلال الشهر المقبل. يعني الآن الوزارة عاطفة على أعداد دراسة تفصيلية عن واقع الفقر، وبالتالي سنعلن عن يعني نتائج جديدة للفقر خلال الشهر المقبل إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالبطالة، فيعني ما ينطبق على الفقر ربما ينطبق على البطالة، فقد تأثرت نسبة البطالة الأخرى بموجات النزوح الأخيرة، وبالتالي هناك الكثير من البشر يعني فقدوا أعمالهم وأصبحوا غير عاملين في يعني فقدوا أعمالهم، وبالتالي أصبحوا عاطلين عن العمل. فلذلك نتوقع أن تكون نسبة البطالة زادت خلال هذه الفترة. كنا نتحدث في نهاية عام 2013 عن 11 أو 12% نسبة البطالة، ربما اليوم زادت إلى يعني 15% نسبة البطالة. أما فيما يتعلق بالحلول والمعالجات، بالتأكيد فيما يتعلق بالفقر إحنا لازلنا نعمل في وفق الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق. ويعني أخيرا تم وضع خارطة الطريق لمعالجة العشوائيات. تعلمون أنه ساكنين العشوائيات هم من الفقراء. يعني هناك 1552 عشوائية منتشرة في عموم العراق، يسكن فيها حوالي 2,500,000 إنسان، يشكلون حوالي 8% من نسبة السكان في العراق، حوالي 347,000 وحدة سكنية في هذه العشوائيات.
نعم. أيضا معنا حارث الحارثي، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، يؤكد أن النسب أعلى مما ذكرت وزارة التخطيط.
أنا أعتقد النسبة أكبر بما تفضلت فيها بعدة مرات. البلد حاليا نتيجة لتعطل القطاع الصناعي والزراعي فزادت عدد البطالة، ولهذا لعدم وجود مشاريع استثمارية حقيقية نشغل بها أبناء الشعب ستكون هناك كارثة مستقبلية كبيرة. أنت ترى وتشاهد وتسمع أغلب معاملنا الصناعية متوقفة، المشاريع الزراعية تفتقر إلى الصناعة الزراعية، الصناعة التي تعتمد على الزراعة، معوقات كثيرة، لا توجد رؤية حقيقية واضحة بهذا المجال. التوجه إلى الاستثمار بعيدا عن النظر بما هي أبنائنا اللي يعملون كعمال أو موظفين في هذه المنشآت الصناعية، ولهذا ستزداد وسيتراكم العدد أكبر مما نتوقعه بكثير. ولهذا على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن تتصرف بالشكل اللائق للمرحلة الحالية. لا توجد كهرباء للمعامل، لا توجد بنى تحتية، لا يتوفر الوقود لتشغيل ديزلات المعامل والمصانع البسيطة، وهذه هي الكارثة.
نعم. ترى كيف يعلق الخبراء الاقتصاديون على ما ذكرته وزارة التخطيط من توقعات حول ارتفاع نسب الفقر والبطالة؟ الجواب في حديث كل من الخبير الاقتصادي باسم جميل والدكتور هلال الطعان على التوالي، لنستمع.
وزارة التخطيط تبني كثير من أرقامها على إحصائيات قريبة من الواقع، لكن أعتقد فيما يخص هذا الموضوع سبق أن نحضر وزارة التخطيط أرقام أنه نسبة البطالة وصلت إلى 30%، ومعدلات الفقر أيضا تحت مستوى خط الفقر وصلوا إلى 30%. من ذلك التصريح لحد الآن لم يطرأ تغير جذري على الوضع الاقتصادي في العراق، بل بالعكس هناك توقف في حركة العمل. القطاع الخاص بالذات أصيب بشلل نتيجة لعدم صرف مخصصات القطاع الخاص من قبل الدولة، العقود، المقاولات، فهذا يؤشر إلى ارتفاع نسب البطالة في القطاع الخاص أكثر من 4.5 مليون من قوى العمل. هذه القوى تقريبا متعطلة لا تنتج بسبب إيقاف السلف للمقاولين وللعقود. وهذا عندما تزداد البطالة وترتفع نسبها بمعنى أيضا خط الفقر يزداد وتزداد العناصر اللي تحت مستوى خط الفقر. أعتقد الرقم بالوقت الحاضر غير دقيق لأنه لم تأتي إيرادات إضافية، لم ترتفع أسعار النفط رغم زيادة ضخ النفط بكميات كبيرة أكثر من السابق، لكنها لا زالت لم تنعش الموازنة. ربما في نهاية السنة بعد استلام بعض القروض داخلية وخارجية فتح فرص عمل جديدة، تنفيذ جزء من الموازنة، إعطاء البنك المركزي القروض الميسرة لتريليون دينار والخمسة تريليون، وإنعاش القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج السيد رئيس الوزراء سيعمل على تخفيف نسب الفقر ويعمل بالتالي على تخفيف تقليص البطالة إلى نسب متدنية 20% وأقل من 20%.
الوزارة تعتمد وزارة التخطيط لقياس نسبة البطالة في العراق. الوزارة تعتمد على معيار منظمة العمل الدولية في قياس نسبة البطالة. هذا المعيار لا ينطبق على المجتمع العراقي، لأن منظمة العمل الدولية تأخذ نظر الاعتبار من العمل الذي يعمل مدة واحدة في أسبوع لا يعتبر عاصمة على العمل. لأن الموجود في العراق هناك أعمال ناقصة موجودة، أعداد كبيرة يعدون بالملايين، يعملون بساعات عمل متذبذبة وبأجور متدنية، هؤلاء أيضا يدخلون ضمن نسبة البطالة وضمن نسبة الفقر. هذه المعايير اللي تشكل وزارة التخطيط بالنسبة للفقر، أنه معدل الفقر 71 دولار للشخص في الشهر. هذه المعايير جميعا يعني غير حقيقية ولا تنطبق على ما يدور في المجتمع العراقي. البطالة مرتفعة وترتفع بمعدل يومي بسبب الأحداث الموجودة في العراق وكذا.
نعم مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الزميل ناجي ستار. مرحبا بك.
اهلا ومرحبا بك زميلي محمد.
ناجي خليني اسال بالبدايه، يعني بالنسبه للمعالجات وزاره التخطيط تتحدث عن معالجه لساكني العشوائيات، ترى كيف هذه المعالجات؟ توفير وظائف، يعني تشغيلهم، اعطائهم قروض، يعني كيف يجري الامر؟ واذا كانت هنالك معالجات بالنسبه لساكني العشوائيات، ماذا عن النازحين اكثر من 3 ملايين انسان؟
لحد الآن ما موجود من خطط لتقليل نسب البطالة وتقليل نسب الفقر هي ما زالت لحد الآن هي خطط ومشاريع وأفكار ولم تدخل حيز العمل الجدي أو التنفيذ الفعلي لكي يعني يتم تقليص هذه النسب. يعني الوضع الحالي لا يسمح للدولة ولا يسمح للحكومة بالتقدم خطوة واحدة إلى الأمام في مجال تقليص نسب الفقر ونسب البطالة، بسبب أنه هناك ما يمنعهم. أولا هي أزمة الأمن وأزمة وجود داعش في العراق والحرب الدائرة لتحرير باقي المناطق، هذا من جانب. والجانب الثاني هو أنه هناك 3 مليون نازح، هؤلاء يعني يحتاجون الكثير من الأموال والمخصصات والتوجه والعناية لهم، بالإضافة إلى وجود أزمة مالية يعني عصفت العراق. فهذه الأزمة المالية كان لها باع طويل وأثر كبير في أن تمنع الدولة أو تحول دون أن تقوم الدولة بأي نشاط يقلل أو يقلص نسب الفقر والبطالة. نعم.
طيب ناجي، يعني نفهم من هذا أنه عمليا ماكو معالجات على الأرض لهذه المشكلة. كنا سألنا في بداية الكلام ونعيد الآن السؤال، يعني إذا لم يكن هناك من معالجات فعلية ملموسة بدأت الآن أو ستبدأ في القريب العاجل، إلى أين يمضي الأمر؟ كيف سيكون عليه الوضع بحسب توقعات الاقتصاديين اللي التقيت بهم؟ ألو ناجي تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل ناجي ستار للأسف الشديد. كنا نتمنى أن نناقش مع الموضوع بشيء أكثر من التفصيل، لكن ربما ومع استمرار الوضع اللي يمر بالعراق والأزمة الأمنية والاقتصادية الخانقة وطول أمد الحرب مع تنظيم داعش والتوقعات الموضوعية يعني التي تشير إلى أنه يعني نهاية هذه المعارك لن تكون في القريب العاجل، وحتى بعد أن تنتهي قضية عودة النازحين إلى أماكنهم وإعادة تنظيم حياتهم من جديد وتشغيلهم وتوفير فرص العمل، كل هذه أمور تحتاج إلى المزيد من الوقت. ربما مع طول هذا الأمد الزمني ستكون الإجابة على سؤالنا أن هذه النسب حتى وإن كانت غير قريبة من الواقع فهي مرشحة في الغالب العام لترتفع أكثر، وفي ظل عدم وجود معالجات ملموسة على الأرض سواء على مستوى الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر أو على أي مستوى حكومي آخر وحتى على مستوى المنظمات الدولية. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، فاصل قصير نكون بعدها وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
راضي بحياتي لو قرش ما في معي، مقبور بحجمي ولد حدا الله معي. راضي بحياتي لو قرش ما فيني معي، ما قرب حجمي لتحدى الله معي. ومهما عيوني تحترق من مدمعي، مبذل نفسي للبشر ولا بعش أسير.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد مستمعينا. خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على مجموعة تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن نشاط تنظيم الانتحاريين وتهيئة الأحزمة الناسفة لهم ولاستهداف المواطنين في بغداد. المقاتلات التركية تنفذ مساء الأحد غارات جديدة على القواعد الخلفية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني شمال العراق. الجيش الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ودول التحالف نفذت 20 غارة جوية جديدة ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق، تركزت الضربات على أهداف قرب الرمادي. مواطنون محليون يقولون إن قوات يمنية يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية تخوض اشتباكات مع مقاتلين حوثيين من أجل السيطرة على أكبر قاعدة جوية إلى الشمال من عدن، قبل ساعات من موعد سيران هدنة إنسانية أعلنها التحالف السبت. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو يقول إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، لكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. أخيرا، الرئيس الأوكراني بيترو بروشنكو يقول إن قادة رباعية النورماندي قرروا في اتصال هاتفي أخير توقيع اتفاق لسحب الأسلحة من عيار أقل من 100 ملم في منطقة دونباس قبل 3 آب المقبل. أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. هذه الأوراق تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 وتستمر حتى 11:30 بتوقيت بغداد. أحبتي، نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: ما هو تقييمكم لمستوى أداء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر؟ هذه الاستراتيجية انطلقت من عام 2012 وحتى الآن. نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750 605 0560. أعيد 0750 605 0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أعزنا المستمعين، أوراقنا الصباحية متواصلة، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد.
صباح الخير. نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ 1240 دينارا للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الذهب 200 دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي الأخبار الاقتصادية ونبدأ من قطاع المال، حيث أعلن البنك المركزي العراقي عن انخفاض سعر صرف الدولار في سوق الحوالات المالية إلى 1203 دينار، وبينت إدارة المركزي أن هذا الانخفاض سيرفع من قيمة الدينار دينار عراقي، كون المبالغ المالية التي يبيعها البنك المركزي كحوالات أكبر من المبالغ التي تباع في مزاد العملة. وإلى قطاع الطاقة، حيث أنجزت وزارة الكهرباء ربط الوحدة الثانية من محطة الحيدرية الغازية بمحافظة نجف في الشبكة الوطنية. ولفتت الوزارة إلى أن هذه الوحدة مع الوحدة الأولى ستجهز الكهرباء الوطنية بطاقة 250 ميجاوات، مرجحة دخول الوحدتين المتبقيتين في المحطة للخدمة نهاية آب المقبل. وأخيرا إلى قطاع الزراعة، حيث دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار لإعادة النظر في السياسة الزراعية عبر حماية المنتوج المحلي من المنافسة الإقليمية، في حين بيّنت مديرية الزراعة المحافظة أن استيراد المحاصيل يقطع لحجم الناتج المحلي وقدرته على سد حاجة السوق. عادة منع الاستيراد من اختصاص وزارة الزراعة التي تحدد حاجة البلاد من المنتوجات الزراعية.
شكرا للزميل حازم الشرع على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. جولة قصيرة أخرى، لكن هذه المرة في أبرز ما كتبت الصحافة البغدادية من عناوين لهذا اليوم، تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكم من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من جديد. الآن إلى هذه الجولة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، والزميل أسعد عمران، مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ وأفرغ ما في جعبتك من عناوين.
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي كتبت: انتصارات جامعة الأنبار يفتك معنويات الدواعش في المدن المغتصبة. أيضا مع الصباح التي أكدت إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ماء الرصاف الكبير. الزمان تؤكد فتح الداخلية تحقيقا بحادثة إطلاق النار على مطعم مزاج في الكرادة في محاولة منها لوضع حد للتجاوزات التي شهدتها الأندية الاجتماعية والترفيهية والفنادق مؤخرا. من جانب آخر تؤكد الزمان بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبحث اليوم في بغداد الاتفاق النووي ومواجهة داعش. صحيفة المدى تشير إلى أن هيئة الحشد الشعبي استوعبت 6,000 مقاتل من الأنبار بعد استثنائهم من شروط المساءلة. المدى أشارت أيضا إلى أن لجنة الموصل وضعت تقريرها في 100 صفحة وتقر بوجود إدانات لشخصيات سياسية وعسكرية، لكنها تؤكد أن الإدانة ستحسم بالتصويت. وإلى صحيفة المشرق التي نقلت عن مجلس محافظة الأنبار عن وجود أكثر من 1,000 من عناصر داعش محاصرون في الفلوجة، وامرأة ثلاثينية من أهالي الفلوجة تفجر نفسها وسط تجمع لداعش وتوقع 40 قتيلا وجريحا. وإلى صحيفة الصباح الجديدة التي جاء فيها وزير الكهرباء يتعهد بتقديم استقالته في حال عجزه عن حل الأزمة، ومفوضية الانتخابات تتسلم طلبا جديدا لتشكيل إقليم البصرة. وإلى صحيفة الدستور التي حذرت من أن مرض إنفلونزا الطيور يهاجم بغداد ببيض تركي، وتؤكد أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية أتلفت 9 شاحنات محملة بالفيروس. وأخيرا زميلي، مع هذا الخبر الطريف ننهي، حيث اختبأ لوسون أمريكي أسفل سرير لمدة 3 أيام بعد أن عاد صاحب المنزل الذي خرج لإلقاء القمامة. وتقول تقارير الشرطة بأن صاحب المنزل سمع أصواتا غريبة تصدر من تحت السرير ليكتشف أنه لص. مجرد نتيجة الاختبار.
هذه كانت يعني كان حظي بشكل واضح. شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. أحبتي نذكركم بسؤالنا لكم، كان يقول: ما هو تقييمكم للاستراتيجية الوطنية أو لمستوى أداء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر؟ هاتف استوديو أوراق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بينا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. فاصل قصير نكمل بعده وإياكم أوراقنا الصباحية.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية. ورقتنا الآن هي جولة في المحافظات الساخنة للاطلاع على المستجدات الميدانية وتطورات هناك عبر مراسلين في تلك المحافظات. نبدأ من محافظة الأنبار وينضم إلينا الزميل رعد الخاشع من هناك. مرحبا بك رعد، تسمعني؟
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك يا رعد. رعد، كيف بدأ الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية، سيما أن الأنباء أشارت إلى دخول القوات الحكومية موقع جامعة الأنبار وإحرازها تقدم ميداني بهذا الخصوص في المعارك مع داعش؟ ألو، تسمعني يا رعد؟ ألو، يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل رعد الخاشع، سنحاول الاتصال به من جديد. الآن نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد هذا الفاصل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، وما زلتم وورقة المحافظات الساخنة. والآن إلى محافظة نينوى، يطلعنا على أبرز التطورات الميدانية فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد.
كيف بدأ الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية؟
نبدأ بالجانب الأمني، حيث استطاعت كتائب الموصل يوم أمس من استهداف 2 من عناصر داعش، أحدهما قيادي في التنظيم يدعى عبد الحافظ ياسين عبد الله، وذلك بهجوم مسلح استهدف عجلتهما في منطقة سوق المعاش غرب الموصل، واستطاعت الكتائب من قتلهما. أيضا مقتل وإصابة عدد من عناصر داعش بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف موقعا للتنظيم في كل من منطقة وادي عقاب ومخازن دائرة الزراعة في منطقة الإصلاح الزراعي غرب الموصل. يوم أمس تنظيم داعش قام بأعدام 4 من سواق الأجرة في منطقة باب الطوب وسط الموصل، أعدمهم بتهمة تهريب العوائل الموصلية من الموصل إلى بغداد دون موافقته. تعلم جيدا وكما يعلم زميل المستمعون الكرام أن تنظيم داعش ضرب طوقا على مدينة الموصل ومنع خروج العوائل، وأيضا فرض يعني شروطا تعجيزية على خروج العوائل، يعني شروطا ربما تكون شبه صعبة التحقق من قبل العوائل ليستطيعوا الخروج إلى بغداد أو إلى بقية المناطق حتى لو كانت لأهداف أو لأسباب صحية. أيضا منتسبو مديرية الدفاع المدني في قضاء شيخان يطالبون وزارة الداخلية بتسديد رواتبهم المتأخرة. طبعا شيخان هي من المناطق التي ليست تحت سيطرة داعش كما تعلمون. منتسبو وزارة الدفاع يطالبون وزارة الداخلية بتسديد رواتبهم كما يقولون المتأخرة منذ أشهر. أيضا صحفيون نينوى الذين نزحوا من خارج نينوى وأيضا في الإقليم وفي كركوك وبقية المناطق أطلقوا نداءات استغاثة وحملوا نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين مسؤولية الصعوبات التي تواجههم في يعني في مناطق النزوح الصحفيين الذين بقوا في مدينة الموصل. الآن هم يعني ينتظرون ربما الاعتقال في أي لحظة كما يقولون من قبل تنظيم داعش. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز التطورات الميدانية في الموصل ونينوى خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم ورقة إذاعة العراق، مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه عودة إلى الزميل رائد الخاشع من محافظة الأنبار. مرحبا بك من جديد.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك يا رعد. كيف تصف الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية، سيما أن الأنباء تحدثت عن تحقيق القوات الأمنية العراقية لتقدم واضح، سيما فيما يتعلق بالسيطرة على جامعة الرمادي وأحد المحاور الاستراتيجية في شمال الرمادي؟
نعم، بطبيعة الحال ربما هذه الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية خلال الثلاثة أيام الماضية وتحديدا في مناطق جنوبي مدينة الرمادي وبنايات جامعة الأنبار التي سيطرت عليها بالكامل القوات الأمنية، وأيضا على المحور الشرقي الشمالي لمدينة الرمادي مناطق الشهيدة وكذلك مناطق عصابة الشرقية ومناطق جوهدة وصولا لمناطق المحاذية نهر فرات الجهة المقابلة لمدينة الرمادي. أيضا كل هذه الانتصارات ربما اليوم انعكست سلبا على الوضع الذي يعيشه عناصر تنظيم داعش الذين شنوا هجوما من محورين اليوم على منطقة أو قضاء الخالدية شرق الرمادي، لكن القوات الأمنية استطاعت من رد هذا الهجوم، وإلى الآن لا تزال هنالك اشتباكات عنيفة في محور الخالدية وأيضا في المناطق المحيطة بقضاء الخالدية من محوري الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة الخالدية. القوات الأمنية أيضا استطاعت من تفجير سيارتين قبل وصولهما إلى المناطق أو التكنات العسكرية المتواجدة هناك. أبناء العشائر الحشد الشعبي قد شاركوا في صد هذا الهجوم، وهناك تقدم على المناطق الملاصقة لقضاء الخالدية بجهة الرمادي من الجهة المقابلة لمناطق الصيبة الشرقية وجنوبة والإشجارين وصولا إلى مناطق رصاف نهر الفرات جهة المقابلة لمدينة الرمادي. في هذه الأثناء مناطق الجنوب مدينة الرمادي بعد تحرير جامعة الأنبار هنالك دفع معنوية لدى المقاتلين، خاصة عندما تقدموا صوب تحية تأميم وهو الحي الجنوبي الغربي الذي يلاصق جامعة الأنبار، ولا تزال هنالك عملية إحاطة بالكامل. هنالك هروب لعناصر تنظيم داعش أو قيادات عناصر تنظيم داعش حسب معلومات استخبارية من داخل كانت عملية الأنبار وشرطة الأنبار. القوات الأمنية الآن تتقدم صوب المناطق الجنوبية وكذلك من محور الشمالي والمحور الشرقي. إلى الآن هنالك عملية إحاطة بالكامل حول المناطق وحصر هذه المناطق. هنالك خروج مئات من العوائل ومن الممرات الشرقية والشمالية وكذلك من ممر جامعة الأنبار. هذا ما يخص مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها. مدينة الفلوج أيضا لا يختلف الموقف، هنالك كثيرا القوات الأمنية لا تزال تحاصر المدينة بالكامل. هنالك عمليات جزئية على المناطق المحيطة، تمكنت القوات الأمنية الآن من قتل 17 مسلحا أثناء هذه الاشتباكات خاصة في القاطع الجنوبي والمناطق المحاذية لمنطقة الفهود وصولا إلى المناطق التي تحاذي الخط أو الطريق الدولي السريع الرابط ما بين مدينة الفلوجة وقضاء أو العاصمة بغداد. أما ما يخص مدينة القرمة ومناطق المحاذية لها، القوات الأمنية الآن أصبحت ربما نحو سيطرة على نحو أكثر من 90% من مركز المدينة الذي لا يزال هنالك شد اشتباكات يعني في نوعها من قرابة أقل من 15 يوما. أخيرا مدينة عملية الفلوجة اليوم هنالك إجراءات أمنية مشددة بسبب ورود معلومات حول نية عناصر تنظيم داعش هجمات معاكسة بسبب الخسائر التي جرت في مدينة الرمادي والفلوجة. الآن هنالك نوعا ما إجراءات أمنية مشددة، القوات الأمنية استطاعت من ضبط بعض أو بعض المطلوبين خاصة في المناطق التي تواجد فيها النازحين. بقي أخيرا لا تزال هنالك آليات ومعدات عسكرية قد وصلت إلى محافظة الأنبار متجهة إلى مدينة الرمادي والفلوجة، وهنالك تعزيزات أمنية غاية في الحجم وكبيرة في المعدات وكذلك الاعتداء والأسلحة التي وصلت مع تزامنا مع تخريج أكثر من 3000 مقاتل من أبناء العشائر والحج الشعبي الخاص بمحافظة الأنبار. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. مستمعينا ننوه إلى أن من يزور صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية يمكنه أن يشارك في فقرات أوراق الصباح عبر التعليقات، وسنستعرضها ريثما تصل وبحسب ما يسمح به الوقت. وتطالعون عدد من المواضيع المهمة على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيسبوك، منها 25 مليون يورو منحة أوروبية للنازحين العراقيين. وتركيا تواصل عملياتها الأمنية شمال العراق وسوريا، والقوات الأمنية تسيطر على محور الرمادي الشرقي. وأيضا بغداد نصب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسة. وأيضا حزب العمال الكردستاني يعلن وقف الهدنة مع تركيا. تطالعون أيضا على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترحيب واسع بدعوة شيخ الأزهر لتحريم الدماء بين المذهبين السني والشيعي، وعدد كبير من المواضيع الأخرى وأفلام الفيديو والصور والتعليقات التي يمكن أن تشاركوا بها. أعزائنا المستمعين، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنكملها بعد هذا الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
حياكم الله في كل مكان. والآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال بهاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560، علما أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. مستمعينا، لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
السلام عليكم، أنا مصطفى البغدادي. أول شيء أسوي إذا كنت مسؤول بالحكومة، أغير كل السياسيين الموجودين بالبرلمان العراقي وكل كل وزارات الدولة، وألغي شكو أحزاب. كل هاي الأحزاب أمحيها من الوجود، لأن هي سبب الطائفية والفساد اللي يصير بالبلد. وأحيلهم كلهم من المحاكم، وأصدر أوامر بالحكام عليهم بالسجن المؤبد وبعضهم بالإعدام، لأن بسببهم هواي ناس ماتت واستشهدت، وهواي ناس والعراق تخرب، وكل هذا الفساد وكل سببهم وذول السياسيين.
أنا المهندس صلاح حميد الضيف. والله إذا كنت أنا وزير الكهرباء، أول شيء اللي أسويه رؤساء الأقسام كلها ومدراء عامين كلها بدلها، لأن كلهم حرامية وكلاوشية. زين، وأبدأ شنو بفصل الشبكة العامة عن المناطق كلها، وأجيب مولدات ضخمة جدا تولد للمناطق، إلى أن شنو أتمم الشبكة مع بغداد كلها بحيث أنه تغذي بغداد 100% وأوصلها بالشبكة كل شيء انتهى. زين، حتى شنو أسيطر على الفساد بالبغداد وبدائرة الكهرباء.
أنا مواطنة سارة، وإذا كنت مسؤولة أول شيء أسوي أشيل السيطرات اللي داخل بغداد، وأخلي التفتيش قوي يكون بحدود بغداد، وأشيل السيطرات اللي بداخل بغداد كلها حتى الشوارع تكون أنفه وما يصير بها ازدحام. وثاني شيء أحافظ على وجود المي والكهرباء، لأنها كلش ضرورية للناس ويتبهدلون بدونها. وكما مناطق يعني تعاني من هاي المشكلة مال إنه الكهرباء ضعيفة وينقطع المي هواية.
أول شيء ممكن أسوي ألغي البرلمان، لأن بس خسارة زايدة ميزانية الدولة وما بي أي نفع. بدل ما أنطيها الرواتب للنواب أستغلها بغير خدمات، مثلا تفيد الشعب كالكهرباء أو أعدل الطرق وأعمرها. هاي أولا. ثانيا أوفر فرص عمر للشباب الحالي اللي نصها لا وأكثر من النص هي عاطلة عن العمل، مع العلم ممكن يكون عندهم أفكار وأمور تفيد الوطن.
شكرا لكل من شارك في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة برا عفيف التي عدت هذه المقابلات. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. هذه انتقالة سريعة إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن تأكيدات للمفوضية العليا لحقوق الإنسان تقضي بتزايد معدل حالات التحرش بالأرامل وابتزازهن من قبل موظفي الدولة في العراق. المزيد من التفاصيل مع الزميل عمر عبد الرحمن لنستمع.
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تزايد حالات التحرش بالأرامل في دوائر الدولة، وقالت مسؤولة ملف المرأة في المفوضية بشرى العبيدي في حديث لإذاعة العراق الحر إن بعض ضعاف النفوس في الوزارات يحاولون التحرش بالأرامل وابتزازهن أخلاقيا بما فيهن النازحات مقابل إنجاز معاملاتهن، واصفة هذا السلوك بأنه نوع من أنواع الإتجار بالبشر.
للأسف سيطرة على هذا الموضوع ماكو. أنبه على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يجدون آلية تبعد هذول النساء على الاحتكاك بالموظفين، كأن تطلع فرق ويفضل أن تكون هذه الفرق من النساء تذهب إلى بيوت أو أماكن أو موقع معين يطلبون من عندهم يتجمعون به ويأخذون من عندهم المعلومات، ويكون تسليم الاستحقاقات اللي خاصة بهم بطرق تحفظ لهم كرامتهم وبعيدة عن مثل هذا النوع من الاستغلال.
نائب رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية انتصار الجبوري أكدت من جانبها ورود العديد من الشكاوى إلى اللجنة بخصوص حالات تحرش بالأرامل في دوائر الدولة، على اعتبار أن هؤلاء النساء ضعيفات ولا يجدن من يدافع عنهن، كما أن بعض الموظفين لا ينظر إلى هذه الشريحة نظرة إنسانية على حد قولها.
حتى عند ذهابها إلى دائرة الرعاية الاجتماعية بالمحافظات تتعرض إلى استغلال، تتعرض إلى ضغوط حتى من حمايات الدائرة، حتى من موظفين، من المعقبين، من الدوائر، من الكتاب العرائب، ينظرونها إلى لقمة سائغة يسهل مضغها ويسهل عليهم استغلال. هذه أيضا ندعو إلى العراقيين إلى عدم النظر إلى هذه المرأة المسكينة المهمشة بهذه النظرة.
إلى ذلك ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون المرأة محمد حمزة أن الوزارة لم تتلقى أي شكوى بهذا الخصوص، ما جعل اتخاذ الإجراءات في هذا الجانب صعبة جدا.
لا توجد كثير من النساء تحرك شكوى ضد هذا الموضوع، هذا أثر سلبا على كيف تعالج هذه القضية، كيف تتخذ إجراءات في وزارتنا. يعني تم أدى برامج ذات صلة مباشرة مع النساء، تعاون مع وزارة الداخلية، يعني فعلنا خط ساخن للنساء في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الانتهاك والعنف سواء داخل البيت أو خارج البيت أو في الدوائر الرسمية، بإمكانهم الاتصال على هذا الخط الساخن وتتم الاستجابة لهم.
فيما لفتت رئيسة منظمة نساء من أجل السلام شذا ناجي أن بعض الأرامل لا يعتبرن ما يتفوه به البعض من الموظفين من كلام بحقهن بأنه تحرش نتيجة لجهلهن أو حاجتهن إلى إنجاز معاملاتهن بالسرعة الممكنة.
للأسف الشديد يعني حتى هن الأرامل يعني لا يعتبرن هذا الكلام يعني الموجه لأن هو تحرش، بالوقت اللي هو أي كلام يصدر من قبل جهة مختصة أو دائرة مختصة أو رجل يشغل منصب معين أن يتلفظ بأي لفظ خارج حدود الأدب تجاه المراجعة، النتيجة لجهلها، نتيجة لحاجتها، نتيجة لوضعها النفسي السيء، هي لا تعتبر هذا تحرش، لكن هو فعلاً موجود هذا الشيء، موجود يعني هنالك تحرش، موجود هنالك مساومة.
ورصدت منظمات مجتمع مدني نسوي الكثير من حالات تعرض المطلقات والأرامل للمساومة لقاء حصولهن على وظيفة أو إنجاز لمعاملاتهن، واصفين هذه الظاهرة بأنها باتت تهدد أمن النساء في البلد. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا للزميل عمر عبد الرحمن على إعداده هذا التقرير. مستمعينا أوراق الصباح مستمرة وإياكم، فاصل قصير نكون بعده ورأس الساعة 11 بتوقيت بغداد ونشر الأخبار، ابقوا معنا.